أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دائما يسعد الإنسان المتحدث بالخطاب الإسلامي عندما يجد آذانا تصغي إليه، ويستشعر بذلك أن الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وإذا كان أهل الغفلة يفتتحون مجالس لمعصية الله سبحانه وتعالى، فإن أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته من خلقه، ونحسبكم منهم ولنزكيكم على الله عز وجل، يفتتحون في المقابل هذه المجالس التي تكفر عشرات من مجالس السوء التي نجلسها. وكما أن البدن والجسد الإنساني إذا منع عنه مادة طعامه وشرابه أياما سقم وهزل، وربما كانت سببا في فنائه وانتهائه، فقلب الإنسان كذلك، وبالذات قلب المؤمن، يجب ألا تمر عليه أيام ثلاثة إلا ويشحن بمجلس علم ومجلس ذكر، ويجلس مع من يذكره بالله عز وجل، وإن رآه غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانه. وروي في الأثر أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال: يا رب، إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي، فإنها نعمة تنعم بها عليك. والإنسان الذي حببه الله سبحانه وتعالى في طاعته إنسان يسلك مسلك زيد الخيل الذي جاء من أرض اليمن ليسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، قطعت ما يقطعه الناس في عشرة أيام قطعته في ستة. يعني جاء مسرعا للقاء المعصوم صلى الله عليه وسلم: جئت لأسألك سؤالا، ما علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد؟ يعني الله يحب من ولا يحب من؟ الله عز وجل يجتبي من ولا يقرب من؟ قال: ما اسمك؟ قال: اسمي زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخيل. بما تشعر أنت يا زيد؟ أعاد الرسول السؤال على زيد بسؤال آخر: إحساسك أنت ما هو؟ قال: أما أنا يا رسول الله فأحب الخير وأحب أهل الخير، وإن فاتني الخير حننت إليه. يحب الخير، يحب أهل الخير، إن فاته الخير حن إليه. قال عليه الصلاة والسلام: هي بعينها يا زيد، ولو أرادك الله للأخرى لما وفقك للأولى. يعني إذا قلت لصديق لك وأنت آتي إنني ذاهب لمحاضرة للشيخ فلان أو مجلس علم لفلان، لرد عليك إن لم يكن من نفس الخط الذي تسير أنت فيه، أقول: والله العلم كثير، والمهم المسألة واضحة، ولا تحتاج إلى علم ولا غيره، الحلال بين والحرام بين، كم سمعنا من كلام، نطبق ما سمعنا أولا، وهكذا. لقد قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إني أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. يعني يريد ألا يتعلم، يريد ألا يجلس في مجالس العلماء كي لا يكون حجة عليه. إني أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. قال أبو هريرة: كفاك بترك العلم إضاعة له. العلم يضيع عندما نتركه. إذن إذا أردنا أن يكون لنا مدخل إلى هذه المحاضرة نفحات إيمانية، فالمسلم له في هذه الدنيا أحوال أربعة لا يفارقها. أي إنسان تمر عليه هذه الأربعة، إما مجتمعة أو متفرقة، إما حالة طاعة أو حالة معصية، أو حالة من النعمة أو حالة من البلية، لا ينفك إنسان في هذه الدنيا إلا تحت هذه العناوين الأربعة: طاعة أو معصية، ونعمة أو بلية. ما الذي يجب أن يصنعه الإنسان حيال كل حالة من هذه الحالات الأربع؟ وهذا مدخلنا إلى كيف يعني تفتح نوافذ القلب وأبوابه إلى هذه الحالات، يعني ماذا يصنع مع كل حالة من هذه الحالات الأربع إذا وجد فيها. تعال إلى حالة الطاعة. أولا الشافعي رضي الله عنه قال: ثقلت علي نفسي في القيام ليلة. أراد أن يستيقظ كما هو متعود أن يصلي لله، وجد نفسه يعني ككثير منا إلا من رحم ربك. فشكوت إلى شيخي، قلت: يا سيدي أو يا شيخنا، أردت أن أقوم البارحة فثقلت علي نفسي فنمت حتى كاد الفجر أن يؤذن. اعتبر الشافعي أن هذه في ذاتها إيه؟ يعني تكاد تكون معصية بالنسبة له. حسنات الأبرار سيئات المقربين. فقال: يا شافعي، قيدتك ذنوبك، ذنوبك قيدتك في السرير. قال: فرجعت، هكذا يقص الشافعي، أراجع ما الذنب الذي ارتكبت. انظر إلى كلام أهل العلم، هو يراجع مع نفسي الذنب الذي ارتكب، ونحن تقريبا نراجع الذنب الذي لم نرتكب لأنه قليل. يعني هو يستطيع أن يراجع الذنوب التي ارتكبها لأنها معدودة، يستطيع أن يعدها، لكننا نستطيع نحن أن نعد الذنوب الأشياء التي لم نرتكب، سبحان الله. فقال: فتذكرت أنني منذ جمعة دخلت المسجد قبل الفجر فرأيت رجلا يصلي ويبكي، قلت: كان حريا بهذا أن يبكي في بيته، يعني لا داعي للمنظرة أمام الناس، ولا داعي أن يعني يكون هذه صورة. فشعرت أو علمت أو أيقنت أنني قد اغتبت الرجل، فبحثت عنه في اليوم التالي حتى وجدته فاستسمحته فعفى عني. قلت: يا أخي، أنا قد اغتبتك في داخلي، وقلت يعني كان من واجب هذا يبكي في بيتي، لا داعي أن يبكي أمام الناس، سبحان الله. فعدت نشيطا إلى قيام الليل مرة أخرى. يا حتى أنه قال مرة: وقعت عيني على كعب امرأة فضعفت حصيلة الحفظ عندي. في قصة كلنا نحفظها، احنا ما شاء الله نحن في الحفظ ما شاء الله يعني 100% تقريبا، في التطبيق في 100% يعني كده النسبة، يعني كل واحد يقدرها. يعني انا اذكر المهم، فالشافعي لما وقعت عينه على كعب امرأة كنظرة اولى استغفر. وكثير من شبابنا ورجالنا يعرفون الحديث: النظرة الأولى لك والثانية عليك. لكن بعضا منا قد تطول معه النظرة الأولى ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، لكن النظرة الأولى نظرة الفجأة، يعني أن ترى أمامك جنس آخر فتغض البصر، سبحان الله. هكذا العبد. فالشافعي لما وقعت عينه على كعب امرأة دون يعني عمد منها أو تعمد، فيعني قلت حصيلة الحفظ عندي. وكان الشافعي مشهورا بقضية الحفظ، كما كان ابن مسعود ابن مسعود لما نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السورة الطويلة من طوال المفصل التي نزلت دفعة واحدة حتى سمع لناقة الرسول صلى الله عليه وسلم لعظامها يعني أزيزا سبحان الله حتى كادت أن تتكسر من ثقل التبع التي تنسب، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة على الصحابة، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ قال أتلو يا ابن أم عبد. فتلاها ابن مسعود فما نقصت حرفا. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة كان اليهود يتحدثون بالعبرية فلا يفهم الرسول ولا الصحابة فيما يتكلمون. قال يا زيد، زيد بن ثابت أحد كتبة الواحد السبعة، يا زيد تعلم لغة القوم. فمكث زيد 17 يوما ثم عاد يتكلم العبرية كأنما ولد بها، يعني أجاد العبرية في 17 يوما، وكان يتكلم 6 لغات رضي الله عنه. من أي قضية جاءت هذه الحصيلة؟ من قلب نقي، قلب نقي سبحان الله. هذا القلب النقي هو الذي جعل سبحان الله العظيم رجلا كأبي جعفر المنصور. نحن إذا نظرنا إلى تاريخنا، وهذا مما يجعلنا نعطي أمال كبيرة للمسلمين، لأن هذا دين باقي وهذه أمة مخرجة لغيرها لا لنفسها فقط، فنحن لا نبخس هذه الأمة حقها ولا أبدا، هذه أمة باقية، وإن كنا نحن نضعف أحيانا لكن يزال في الأمة يعني رجال، ويزال في الكنانة سهام ونصال، ويزال في هذه الأمة الخير. لا يدع أمتي لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. أبو جعفر المنصور كان من حصيدة حفظه أنه يحفظ القصيدة أو الشيء الذي يقال له من أول مرة، حتى ولو كانت القصيدة من 100 بيت. شو هذه الحصيدة؟ والعجيب أن كان عنده خادم يحفظ القصيدة من المرة الثانية، فإذا تليت قصيدة يقول أبو جعفر المنصور أنا أحفظ هذه القصيدة، ويقولها ويتلوها كما سمعها. فالخادم الذي بجواره سمع القصيدة مرتين، يقول وعندي خادم كمان يعني يعرفها، قل يا ولد يا الغلام، ينطلق كما كأنه كاسيت يسجل. جارية خلف الستار تحفظ القصيدة من المرة الثالثة، فاشترط لكي يقطع ألسنة المتاجرين في الإعلام بالقصائد وبالشعر وبالمديح، قال من جاءني بقصيدة، والناس كانوا لا يعرف عنه هذا الذكاء وهذه الحصيدة من الحفظ سبحان الله. فقال من جاءني من الشعراء بقصيدة لم أسمعها من قبل سوف أعطيه بقدر ما كتبه عليها بوزنه ذهبا، يعني إذا كان كتب على، وكان هناك ليست هناك أوراق إنما هناك أخشاب وعظام وسبحان الله أحجار، يعني ما كتب عليه بوزنه أعطيه ذهبا بقدر ما أقول. والمهم أن القصيدة أكون سمعتها لأول مرة. فيذهب الشاعر يغلق على نفسه الأبواب ويأتي بالقريحة بقصيدة لم يسمعها أحد من ولا زوجته سبحان الله، ويذهب ليقول أنا عندي قصيدة لم أسمعها من قبل، يقول نعم يا أمير المؤمنين، فيقرأ القصيدة يحفظها أبو جعفر، يقول سمعتها من قبل كيف أقولها لك، فيقولها كما هي، فيضرب الشاعر كفا بكف، يقول لا القضية في أنا يا غلام، نعم سمعت هذه القصيدة من قبل، يقول نعم قل، الولد ما شاء الله، لا القضية ليست هكذا يا جارية، نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين، هل سمعت هذا؟ نعم يا أمير المؤمنين، قولي ما شاء الله. الشعراء الموضوع في سر، فاجتمعوا يتباكوا ويتشاكوا، يعني طب ماذا نصنع مع، طب كيف يعني هيقطع الأرزاق. فاجتمعوا دخل عليهم الأصمعي، الأصمعي في تاريخ العرب هو أديب العربية الكبير، كان عنده 11 عاما يجلس في الكتاب في المكان الذي يحفظ القرآن، يعني يقول له زميله هل تحفظ القرآن؟ يقول نعم. بكم رواية؟ يقول بسبع روايات. هل تحفظ من الشعر؟ يقول نعم. كم؟ 100,000 قصيدة. يقول له منها البيت والبيتان، يقول له منها المئة والمئتان. 11 سنة لسه، سنة 5 ابتدائي، الولد في الجامعة كويس انه حافظ اسمه واسم ابوه سبحان الله، من كثرة الذنوب ومن كثرة طعام الشبهة والحرام. كويس سبحان الله. انا كنت اقول لابنائي في الجامعة يعني الشافعي قلت حصيلة الحفظ عنده لما نظر نظرة اولى، هو احمد الله يا ابنائي انكم ما تزالوا تحفظون اين بيتك وما اسم ابيك واسم امك سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكرون سوى الله سبحان الله. فالاصمعي يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ويحفظ 100,000 قصيدة، ويحفظ 40,000 حديث، وعنده 11 سنة. فقال ما لكم؟ قال يا أصمعي أتعبنا أمير المؤمنين، الواحد منا يشحذ قريحته وراء ستار دون أن تدري زوجته ولا أبناؤه، ويذهب يا أمير المؤمنين يجده يعني سبحان الله. أكفيكم أنا هذه المسألة. الأصمعي صاحب أبي جعفر، فتنكر في ثوب أعرابي أو وضع ريش في رأسه، ولبس فرو خروف كده، وخلع أعزك الله حذاءه، ودخل بثوب قصير على أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. من؟ قال شاعر من أرض الموصل. اللهم فك كرب إخواننا في العراق وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. ماذا عندك يا شاعر الموصل؟ قال عندي قصيدة. قال تعرف الشرط؟ يقول نعم، هات ما عندك. فيقول الأصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع ورد لحظ المقل. فأبو جعفر أنت ممكن تكون حفظتوها الروية سهل بسيط. فارتكن أبو جعفر على كرسي الإمارة، هات ما عندك يا أعرب. أتاري المشكلة ليست في البيتين، المشكلة في الإيه؟ في ما هو آت. فأضاف الأصمعي حرف إلى كل كلمة على غير غرار البناء العربي للكلمة. العرب اللغة العربية الكلمة لها بناء محدد، ويضع لها حرف زيادة على غير. يقول له وأنت يا سيد لي، يا سيدي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل رجيلي، والخوض طاح طربا من فعل هذا الرجل، وصبية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي حلوة كالقرنفل، والخوض طاح طربا. ولا لا 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 لا، وهو يعد أمير المؤمنين كم لا دي للخيون، وقد بدأ مهرولي ويقول كع 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 لا تكتب سبحان الله. في آخر القصيدة بعد 37 بيت من هذا التعقيد اللفظي، والأنا الأديب الألمعي من أرض حي الموصبي أقول قولا زخرفت يعجز عنها الزيلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. أمير المؤمنين يراجع الذاكرة ما عرف يستعيدها، لا أول مرة. قال يا غلام، بيستنجد بمن؟ هل سمعت هذه القصيدة؟ فضحك الغلام قال لا والله يا أمير المؤمنين، خلي أنت الأستاذ بتاع الحفظ يكون رئيس القسم. قال لا والله يا أمير المؤمنين، يا جارية. جارية مين بقى؟ خلى الأول والثاني يا جارية. قالت لا والله يا أمير. قال يا أعرابي هات ما كتبته، يعني أنت كتبت القصيدة على إيه؟ قال ورثت عمود رخام عن أبي، كتبت عليه قصيدتي. هاتوا عمود الرخام، يشيل الحرس عمود الرخام، يشيل ويحمل ويحطوه في الميزان، ويطلعوا الذهب بتاع الخزانة بتاع احتياط الدولة كله، يضعوه. جابوا ثوب كبير، وضعوا الذهب. الأصمعي شال الذهب وخارج. الوزير شك في الأمر، لا أعرب إيه؟ أعرب إيه اللي يقول هذا الكلام العجيب؟ قال يا رجل أستحلفك بالله أن تكشف لي عن وجهك. فشال الريش وشال المكياج المعمول. فقال يا أصمعي أهكذا تصنع بأمير المؤمنين؟ قال يا أمير المؤمنين، هل إذا رزق الله العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا يقطع أرزاق العباد بذكائه؟ يعني أنت يعني عشان ربنا أعطاك ذكاء تخلي الإعلام ده مهنته، مهمته أن يقول كلمتين، يأخذ الحصيئة. كان في زمن عمر رضي الله عنه، وكان هجاء يعني عمله زي الصحف المأجور، يعطى فيشتم سبحان الله. فكان يجيب الحطاب يقول له اشتم فلان، فشتم كل اهل المدينه. وبعدين جلس في يوم وجد ان ما احد من اهل المدينه سلم من لسانه. طب يهجو مين يهجو من؟ فوقف امام المراه فاكتشف ان من الذي لم يهجم المدينه كلها؟ هو نفسه. قال ولي وجه قبح الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله. سبحان الله، الحمد لله ولا قوه الا بالله. فانا اعود الى القضيه واقول ان قضيه الحفظ وقضيه تفلت القران من القلوب وقضيه عدم المواظبه على مجالس العلم، كل هذا يعود الى شيء واحد، كثره المعاصي وقله الطاعات. فالمحور الاول من نفحات ايمانيه الطاعه. ما هي الطاعه؟ الطاعه هي فعل كل ما يرضي الله ورسوله والمؤمنين. كل شيء يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضي أهل الإيمان، هذه الطاعة. الطاعة عندما يكون الإنسان كي تدرك هل هي خالصة لله أم لا، إذا نشطت حالتك الإيمانية وسط الإخوة وضعفت عندما تكون بمفردك فالطاعة ليست خالصة لله. يعني إذا رأيت عندك نشاط وهمة في العبادة وأنت بين الناس وتجد فتور وضعف وتواني وهزال وتأخير وتكاسل عن أمر العبادة، فهذا دليل على أن هذه الطاعة ليست لله، أو أن بدأ الرياء يدخل إلى قلبك. يبقى الطاعة ليست إيه؟ ليست مطلقة، ليست نقية، يجب أن تكون الطاعة لله. طيب هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تجلد الطاعة خفة على النفس لا ثقلا، لأن العاصي يجد للطاعة ثقل على نفسه، وإنها لكبيرة إلا على إيه؟ على الخاشعين. الخاشع فقط هو الذي يجد في الصلاة وفي العبادة سهولة، أما العاصي فيجد في العبادة صعوبة، يستثقل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، يقوم كسلان يجر رجليه. سبحان الله، لأن الشيطان لا يتركك. عندما تنام يعقد على رأسك ثلاث عقد ويضربك على رأسك، نام عليك ليل طويل. فإذا استيقظ سبحان الله يا أخي، إذا انتظرت أنت عزيزا لديك سوف تصل طائرته قبل الفجر بساعة، لا يأتي لك نوم، تبقى فزع وتضبط المنبه وتقول يا فلان ايقظني، يا فلان اتصل علي في بالهاتف، يا فلان لزوجتك ولابنائك، البيت كله يعمل مناوبات كي لا تفوتك انتظار صاحبك او صديقك في المطار. لو تحول هذا الحب للبشر بنفس المقياس بدايه لرب البشر لما جاء عليك الفجر وانت نائم ينادي مناد في أول الليل ألا ليقم العابدون من تحت العرش. رؤية هذا في الأثر في سنة الترمذي. ألا ليقم العابدون، تقوم طائفة. فإذا كان في منتصف الليل ألا ليقم القانتون في الثلث الأخير من الليل، ألا ليقم مستغفرون بالأسحار فإذا أذن الفجر، ألا ليقم الغافلون ده اللي قام الفجر. طب الشمس طلعت المنادي نفسه مسكت، ما في منادي، لأن خارج عمر رضي الله عنه جلس يشرح للصحابة كيفية الصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة وكيف أن الصلاة لا تقبل، فخاف الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين تخيفنا ونحن نصلي، فما بالك يا أمير المؤمنين بمن لا يصلي؟ قال أنا أتكلم عن المسلمين. أنت يعني تسأل سؤال غير السؤال. سبحان الله، يعني من صلى الصبح بعد شروق الشمس بال الشيطان في فمه وأذنيه علاوة على أن الأرزاق توزع عند الفجر. وعائشة كانت تتعجب، عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله، فأجيبت يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه. فانظر إلى أمة أغلبها سبحان الله العظيم غير مبارك لها في رزقها لأنها تصلي بعد سبحان. وانظر إلى الشاب الذي يواظب على صلاة الصبح في وقته، سبحان الله تجد في وجهه وضاءة، في وجه نور. لماذا؟ لأنه يواظب على الصلاة في أوقاتها. سبحان الله العظيم. فالطاعة إذا كان لها خفة على القلب فاعلم أنك من أهلها. إذا كان لها ثقل على القلب لمدة وتطول انظر كيف تعالج المسألة. ثم الطاعة لها حلاوة عند أهلها والمعصية لها مرارة. ولذلك بعض الناس يقولون كيف أطمئن إلى حد ما أن توبتي قبلت؟ نقول له من علامات قبول التوبة أن تجد للمعصية مرارة وأن تجد للطاعة حلاوة. إذا وجدت عندك حلاوة الطاعة ومرارة المعصية بفضل الله سبحانه. لماذا؟ لأنك كنت أيام المعصية كنت تجد حلاوة للمعصية، وإن فاتتك المعصية كنت تشعر بمرارة وكنت تستثقل الطاعة. بدليل أن بعض الناس يذهبون قهرا إلى صلاة الجمعة مثلا، فيجلس فإذا الإمام يطيل 5 دقائق، ينظر في ساعته ويعدل في هندامه ويسرح قليلا ويلعب في إذا كان في يده مسبحة أو في أصابعه، سبحان الله العظيم. لكن لو هو في معية الله عز وجل لنسي الحالة التي فيها وصار سبحان الله كأنه في روض يتأنق فيه. كان ابن عباس يقول والله ما قرأت الحواميم إلا وشعرت أني في رياض أتأنق فيهن. حتى وصل الأمر بالإمام النووي شرف الدين، كشرف الدين النووي كان يقول والله ما حزنت مرة وقرأت سورة يوسف إلا وسرني الله عز وجل. وبعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يقول يا سيدنا الشيخ جربنا كلامك وكنت حزينا وقرأت سورة يوسف مرة واثنين، ولكن ماذا؟ أنت تجرب، أنت تجرب. القضية ليست قاضية على التجربة، أنت اقرأها بيقين وانظر وتأمل في كلام الله، لأن القرآن فيه شفاء، شفاء لحالتك الإيمانية وشفاء لقلبك ثم شفاء لجوارحك سبحان الله. فالشفاء الأساسي شفاء القلب. فلك مع الطاعة أن تواظب عليها، والمواظبة على الطاعة من ثمراتها من فضل الله علينا في أمر الطاعة أن من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها، يعني الطاعة تثمر طاعة. كيف؟ انظر أنت آتي إلى المحاضرة أو إلى المسجد، كل خطوة لك عند الله بها حسنة، وتحط بها عنك سيئة، وترفع عند الله درجة، وتضع لك الملائكة أجنحتها رضا بما تصنع. ثم إذا استويت في المسجد فأنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة، فإذا رأيت أخا لك في المسجد صافحته وقلت السلام عليكم ورحمة الله، هذه 30 حسنة، وإذا رد عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هذه 40 حسنة. ثم بعد أن تنتهي من الصلاة، صلاة الجماعة مقبولة بفضل الله، إن الله ينظر إلى قلب الإمام فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المأمومين، فإن لم يجد إلا واحدا منهم صالحا قبل صلاة الجميع، فإن لم يجد لا الإمام ولا المأمومين قال الله مفاخرا ملائكته أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا يصلون كما تفعلون أشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وقبلت صلاتهم ورضيت عنه. سبحان الله. وصل الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن تقام الصلاة فيصلي بكم أحدكم ثم أعمد إلى بيوت أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرقها. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر أن يحرق. ولذلك لم يستطع أن يعطي رخصة لابن أم مكتوم الأعمى أن يصلي في بيته. أتسمع الآذان يا ابن أم مكتوم؟ قال نعم يا رسول. قال سر على سماع أذنيك، سر على سماع أذنيك. أحد الصالحين قال والله إني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. تخيل سيدنا معاذ الله يرضى عنه، تخيل يحتسب عند الله نومته، أم لما ينام يقول والله أنا لو مستيقظ كنت أصلي كنت أذكر الله. لكن بعض الناس نتمنى نومهم لأن نوم الظالم عبادة، لأنه إذا جلس يغتاب وينوم وسبحان الله ويضيع الوقت سبحان الله، يعني وجوده شر. كونوا مع الناس إن غبتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. إن غاب بعض الناس نحن إليهم، فين أيام فلان؟ والله كانت أيام طيبة، كان يذكرنا بالله، كان إذا رأيناه ذكرنا رب العباد، كما إذا رأينا رأى منا غافلا ذكره، وإن رأى منا ذاكرا أعانه، كنا إذا رأينا سبحان الله يعني كان يقدمنا ويشجعنا على طاعة، يعني هكذا يحن. وإذا مات رحم الله فلان. شوف يا أخي سبحان الله، لو نطقنا اسم احد الصحابة مثلا يعني يقول ابو الدرداء كل الناس يقول رضي الله عنه سبحان الله، وربما تقريبا جميعنا الا البسيط الذي يعرف كيف كان ابو الدرداء، هل كان طويلا هل كان قصيرا هل كان سمينا هل كان نحيفا هل كان ابيض هل كان اسمر، لكن قضية حب هؤلاء الصحابة والصالحين يستدر سبحان الله الرحمات والرضوان من الله عز وجل ومن المؤمنين الى يوم القيامة. هذا ما اخروه في الدنيا من عمل صالح اخلصه رب العباد بخالصة ذكر الدار، في الدار الدنيا بالذكر الحسن وفي الآخرة بجنة الرضوان. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. إخوة الإسلام، الطاعة تقتضي مواظبة من العبد، وإذا واظبت على الطاعة صارت نفسك كالدابة. الدابة كما قال الشافعي استعصت علي نفسي القيام ليلة، فبما يؤدبها؟ قال فصومتها سنة، يعني جعل رمضان كم شهر؟ 12 شهرا. بالله عليك بعد الصيام سنة متواصلة تهذيبا للنفس، إذا قال لنفسه قومي للصلاة ها تطيع أم تعصي؟ لا يا أحسن، ده أحسن يعمل فينا شيء تاني سبحان الله. ها النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. كان أبو بكر يقول إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أبو بكر يجد أن إبليس والدنيا والنفس والهوى سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. ولذلك إذا طوع العبد نفسه لله وطوعت نفسه لله عز وجل وصارت الطاعة له سجية، إذا به يأخذ الثمرات الآتية. أول شيء ثمرة الرضا، الرضا ناتج عن إيه؟ عن انشراح الصدر، وانشراح الصدر لا يكون إلا بالطاعة. من أحق بالأمن؟ هل المؤمن بحرس أم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ماذا قال الله فيهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لهم الأمن لماذا؟ لأنهم آمنوا وما لبسوا ما التبس الإيمان عندهم بأي نوع من الظلم، سواء ظلم للنفس أو ظلم للغير سبحان الله، لا ظلم لنفسه ولا ظلم لغيره سبحان الله. وكان الإنسان منهم صادق في كل سبحان الله. سهل بن عبد الله التستري مرض ابنه، فجاءت أخت سهل عمة الولد تزوره، فوضعت يدها على رأس الولد، كيف حالك يا بني؟ العمة تقول لابن أختها لابن أخيها كيف حالك يا بني؟ قال سهل أرضعته يا أختي؟ يعني أنت كنت من ضمن من أرضعه؟ قالت لا. قال فلماذا الكذب؟ قولي كيف حالك يا ابن أخي. انظر يعني القضية، هو يريد أن الولد الصغير ابن 8 سنوات يكبر على الصدق فقط، على الصدق فقط. وكلنا يحفظ القصة التي هرب منها رجل، هرب رجل من جماعة يريدون الفتك به، فرأى رجلا يفتل حبالا فقال خبئني خبئني، قال له اختبئ تحت كومة اللي في تلك. فدخل الرجل تحت كومة اللي وكتم أنفاسه، جاء من يتعقبه، هل رأيت رجلا يمر من أمامك من هنا ويلبس كذا وكذا؟ قال نعم. قال وأين هو؟ قال تحت كومة اللي في تلك. فنظر القوم إلى بعضهم، قال سبحان الله، يعني إذا دخل تحت كومة اللي يختنق نفسه ويموت. فقالوا ربما هذا رجل في لوثة عقلية، فتركوا الرجل ومضوا سريعا. فلما اطمأن المختبئ أنهم قد غادروا المكان خرج فأمسك بخناق الايه الرجل، يا رجل أقول لك خبئني؟ تقول اسكت الصدق نجاك. عارف لو قلت لهم لا أره ففتشوا المكان سبحان الله، لكن الصدق ينجي. أبو رويحة الخثعمي واحد من الأنصار، كان الرسول آخى بينه وبين بلال ابن رباح رضي الله عن الجميع. ذهب أبو رويحة يتزوج من قبيلة الأزد في اليمن، فرفضوا تزويجه، نحن لا نعرف، ائتنا بمن يعرفك أو يزكيك. قال والله ما في أفضل من بلال، تعال يا بلال. قال نعم. قال ذهبت ليتزوج من قبيلة الأزد فأبوا وقالوا ائتنا بمن يزكيك. جاء بلال قال أنا بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوه. قال والله زوجناك من أجل صدقك يا مؤذن رسول الله. سبحان الله الصدق. فأبو رويحة هو راجع فينوم بلالة، يا بلال قال أسكت الصدق زوجك، أسكت. سبحان الله. يعني نقول لا ابني ما شاء الله ملاك، ابني ملاك ولا تزوج، الله يسامح اللي كان السبب. سبحان الله. ابنتي لا تخطئ، يا عم اهدى شوي قل الحق. لأن الحسن رضي الله عنه لما ذهب إلى قبيلة همدان ليتزوج منهم صعد علي المنبر وقال بلغني أن الحسن ابني ذهب إلى قبيلة همدان، والقبيلة جالسة يعني تسمع إلى علي، وابن الحسن رجل مزواج مطلاق. يعني يوضح لإيه العيب الذي عنه. ابن الحسن مزواج يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا، إن شئتم فزوجوه. فقال زعيم القبيلة وكيف نرفض أن تضع ابنتنا شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. لو أنا بواب الجنة. سبحان الله. ومن كرم الله نأخذ معلم من كلام علي، الحمد لله أن باب الجنة ليس بيد أحد ولا 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 أفضل الناس. لماذا؟ لأن لو أعطي مفتاح الجنة لأحد ويقال له أدخل من شئت، ويعني سبحان الله لدخل وأغلق الباب وقال لا نريد ازدحاما، كفى ازدحام الدنيا. لكن من كرم الله أن الآخرة لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ليس لأحد. سبحان الله العظيم، من كرم الله عز وجل. سبحان الله. فلذلك الطاعة تثمر هذا الرضا الناتج عن انشراح صدر، الناتج عنك في معية الله عز وجل، الناتج عن اليقين بالله الذي أدركناه من كليم الله موسى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا كانت إجابته؟ قال كلا. كلا؟ لماذا كلا؟ كلا إن معي ربي سيهدين. ولما علم أنه خلاص مدرك قال الله له اضرب بعصاك البحر. لو أن أحدنا يتلقى هذا الأمر يقول يا رب ما علاقة ضرب البحر بالعصا، أنا أقول إن فرعون وجنوده خلفنا فما علاقة يعني أضرب البحر، هذا وقته. هؤلاء من طاعتهم لله قدموا كما نقول الشرع الرباني على الطبع الإنساني. الشرع الرباني عندما يأمر حتى وإن كان ضد هوى النفس، يا أم موسى طبعك الإنساني يخاف على الكليم، يخاف على هذا الرضيع، لكن الشرع يقول ألقيه في اليم، ألقيه في التابوت فاقذفيه باليم يلقيه دمه بالسهم. فغلبت الشرع الرباني على الطبع الإنساني فنجا كريم الله موسى. الخليل إبراهيم الطبع الإنساني لا يقبل أن يذبح والد ولده، لكن الشرع الرباني إني أرى في المنام أني أذبحه، يدرك الولد أن هذا أمر من الله. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما نفذ وقدم الشرع الرباني على الطبع الإنساني حدثت النجاة وفديناه بذبح عظيم. بعض من نسائنا إلى الآن عمرها 40 و50 سنة، يا فلانة لماذا لم تلبس الحجاب إلى الآن؟ الله يا سيدنا الشيخ لم يأذن الله بعد. لا أذن الله من 1500 سنة، ولكن الناس تعب يعني كيف يعني كيف لم يأذن؟ كيف لم يأذن؟ لا هي منتظرة أن واحد من الملائكة ينزل ليغطي لها جسدها ويلبسها. سبحان الله. ونجادل ونماري وسبحان الله. وكان يعني علي رضي الله عنه عندما يمر النبي كل يوم يوقظ نساءه، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أيقظوا صواحب الحجرات. وكان يطرق على أبواب نسائه فيذهب إلى بيت علي وفاطمة، يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ وطالما أن الله قد أمر قالوا سمعنا وأطعنا. هذا في أمر الطاعة. تعال في أمر المعصية. أنهي كلمة الطاعة الحديث عن محور الطاعة بكلمة يقول لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. افرح بالطاعة لأن جعلت أهلا لها. يا أخي في ناس ليسوا أهلا للطاعة. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. فإذا يسر لك أمر طاعة فافرح لأن الله عز وجل قد رضي عنك وأهلك لأن تكون من أهل الطاعة. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة يا رب العالمين. في المقابل المعصية. المعصية عبارة عن في البداية نوعين، في معاصي قلوب ومعاصي جوارح، وفي في المعصية الصغائر وفي كبائر، تقسيم كده. معاصي الجوارح التوبة منها ميسورة بفضل الله، لأنه عمل إذا أراد العبد التوبة بدأ بالعمل، من ينظر يغض، من يتكلم يمسك لسان، من يستمع يبتعد، من يذهب بقدميه إلى مكان معصية لا يذهب، من يمد يده إلى حرام ينتهي. إذا الجوارح إذا أردت التوبة منها انتهيت. أما المشكلة تتغلغل داخل القلب، معاصي القلوب، لأنها خفية تقع على الإنسان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن إبليس يزين لنا شيء لا نتوب منه. هذا الشيء هو الهوى والبدعة، لأن المعصية واضحة أن هذا حرام، الحلال وبين الحرام وبين. لكن الكارثة في مسألة الهوى والبدعة أن الإنسان لا يرى فيها معصية. يعني مثلا إنسان يصنع بدعة معينة، مثلا يأتي مؤذن من المؤذنين بعد أن ينتهي الأذان ويظل بنفس الصوت يصلي مثلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أسود الشعر، يا كحيل العينين، يا كذا يا كذا. فقلت يا فلان ما هذا الذي تصنع؟ قال أنت تكره رسول الله. يا أخي لا إله إلا الله، من ذا الذي يعني سبحان من كذب عليه متعمدا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. فالأمر هنا تزين له البدعة في صورة طاعة، في صورة شيء حسن، سبحان الله. فيظل التوبة منها صعبة، التوبة من البدعة أمر صعب. والبدعة تعريفها، البدعة تكون في العبادة وليست في العادة. هذه حقيقة من حقائق الأصول، البدعة تكون في العبادة وليس، لأن عادات الناس من أكل وشرب وملبس ومشرب وحركة حياة هذه عادات ليست عبادات. لكن العبادات الذي يزيد في الدين كالذي ينقص منه.